الحجر الواجب علينا من مدينة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والشيخ جمال عزون من الطلبة في قسم الدكتوراه بالجامعة الإسلامية في المدينة النبوية، وهو الآن بصدد تحضيره أو على وشك إنهائه للرسالة، رسالة الدكتوراه التي قدمها من الجامعة المذكورة تحت عنوان إسماعيل بن إسحاق القاضي حياته وفقهه، وله رسالة ذلك رسالة الماجستير تحت موضوع شرح التلقين للإمام المازري، وله أيضا إسهامات ومؤلفات وتعليقات وتحقيقات على بعض الكتب، فكتاب الآيات البينات في ذكر ما في أعضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من معجزات من لحية الكلب الأندلسي له تعليق على هذا الكتاب، وله تعليق أيضا على كتاب شرح الحديث المكتفى في مبعث النبي المصطفى لأبي سامة المقدسي، وله أيضا مجموع يعتنى فيه بجمع بعض الأجزاء كوصية الإمام الذهبي وجزء في اتباع السنن وذم الجدع للذهبي أيضا، وجزء فيه نصيحة لابن دقيق العين لأحد النواب للقضاء، وجزء آخر في هذا المجموع المطبوع كلمات في العلم وأدب الطلب للذهبي، كما أيضا حقق وعلق على بعض الكتب المهمة في اعتقاد أو في بيان معتقد السلفي أهل السنة والجماعة، كتاب اعتقاد أهل السنة الإسماعيلي وشرح السنة للمزني، وله أيضا مقالات صرفية في بعض المجلات والجرائد العلمية كمجلة منابر الهدى التي تصدر عندنا في الجزائر. ودون إطالة وحتى معرفكم يعني بكل إنساب، فكان الحظ للشيخ جمال عزون لأن ربما البعض لا يعرفه، وهذا بطول غيابه نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرده إلينا إن شاء الله بعلم جم نافع حتى ينفع إخوانه الذين يتعطشون لمثل هذه العلوم ولمثل هذه الدورات، فنسأل الله سبحانه وتعالى له التوفيق والسداد. فليتفضل مشكورا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. يسرني في هذا المجلس المبارك إن شاء الله تبارك وتعالى أن يجتمع لدراسة ما تيسر من كتاب من كتب كان مصطلح الحديث دبجه يراه إمام حافظ متخصص في هذا العلم، مارس هذا العلم قرابة 70 عاما أو ما يقارب ذلك، ألا وهو الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمة الله عليه. وقبل ذلك نؤكد أن هذه الدورة المباركة إن شاء الله تعالى هي حلقة متكاملة تبرز فيها أمور تخدم المنبعين الأصليين الصافيين كتاب الله عز وجل والسنة نبيه صلى الله عليه سابق عن مقدمات في تفسير كتاب الله تعالى، فإن هذه المقدمات التي حولت قواعد عامة في تفسير كتاب الله عز وجل هي في حقيقة الأمر تخدم هذا الكتاب الكريم. والمحاور الثاني الذي بدأ بشرح مقدمة ابن أبي زيد القيروان العصبية والتي تخدم علما من العلوم العظيمة إلى وهو العقيدة، والنوع الثالث والمحاضرة الثالثة حول مصطلح الحديث الذي تعرف به قواعد علم خاص لعلم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعلم الرابع القواعد الفقهية التي يعرف بواسطتها كثير من الأحكام الشرعية المتشابهة والنظائر الفقهية المتشابهة. فهذه العلوم في الحقيقة هي علوم تصب في آخر أمرها من أجل خدمة هذين الكتابين الكريمين، من أجل خدمة كتاب الله عز وجل وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأود أن أشير إلى بعض آداب طالب علم الحديث خاصة، وأن آداب طالب علم الحديث هو نوع من أنواع علوم الحديث قد صنفت فيه كتب خاصة اهتم مؤلفوها ببيان الآداب والأحلام التي يتحلى بها طالب علم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي مؤلفات مفردة في هذا الدرس. كما أن هناك نوع من أنواع علوم الحديث، النوع من أنواع علوم الحديث يأتي إن شاء الله تعالى بيان شيء منه، وهو من أنواع علوم الحديث التي أفردها علماء تحليل الحديث في كتب المطلع. فآداب طالب علم الحديث فيها إما مؤلفات خاصة ككتاب الخطيب البغدادي، وإما هي نوع من أنواع علوم الحديث التي أدرجها المطلع وتبعه على ذلك من تبعه من أهل العلم. فإذا لم يتيسر لنا الوصول إليها فيهمنا إن شاء الله الإملاء التي نأخذها في هذا الباب. فنقول ينبغي على طالب العلم أن يستحضر قضية هامة في طلب العلم، ألا وهي قضية الإخلاص في طلب العلم الشرعي. لأن طالب العلم إذا أهمل هذه القضية وهو الإخلاص لله تبارك وتعالى في طلب العلم الشرعي فإنه يكون رجلا مبينا لزمانه، لأن الرجل إذا لم يخلص في طلب هذا العلم وابتغى بهذا العلم المكانة في قلوب الناس أو الحظ في أفئدتهم وقلوبهم أو ابتغى به علما دنيويا وغاب عن ذهنه من يتعلم له العلم وهو الله تبارك وتعالى، فإنه إن فعل ذلك عاقبه الله عز وجل بأن لم يبارك له في علمه ويذهب وقته في حياته كلها. إن قضية الإخلاص وإن كانت هي من الصعوبة بمكان ينبغي على طالب العلم أن يستحضر دائما حسن النية وصدق النية في طلب العلوم الشرعية. ولا يخفى عليكم أن هذه القضية هي من الخطورة بمكان، وقد حسن الله عز وجل في غير ما آية من كتابه الكريم ورسولنا صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث نبوي صحيح على تحري الإخلاص حتى يقبل الله تعالى منك أخي طالب العلم عملك الذي تمثل في هذا الفعل الحكيم من اجل طلب الامور الشرعيه. قال الله عز وجل في اخر سوره الكهف: مدينا للشرطين العظيمين، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربه احدا. فقوله عز وجل: ولا يشرك بعباده ربه احدا، تنبيه الى وجود الاخلاص في العباده التي يشتغل بها المرء المؤمن. ولا شك ان طلب العلم هو من العبادة، إذ العبادة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه: العبادة مجادة بكل ما يحبه الله من الأقوال والأفعال. فاستحضر أخي طالب العلم أنك حينما خرجت من بيتك وقصدت هذا المسجد من أجل حضور دورة دينية مباركة أنك في عبادة. فإذا استحضرت أنك في عبادة فعليك أن تستحضر أيضا الإخلاص التام لله تبارك وتعالى، وأنك في عبادة لله تريد بها ثواب الله عز وجل وإزالة الجهل عنك حول العلم الذي جلست بحسبه. وأيضا يقول عز وجل: آمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر لنبيه هو أمر لأمته عليه الصلاة والسلام: فاعبد الله مخلصا له الدين، فاعبد الله مخلصا له الدين. وقوله عز وجل: مخلصين له الدين حنفاء. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا أشرك، قول الله عز وجل في الحديث القدسي: من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وأيضا لا يخفى عليكم الحديث الجميل الذي فيه أول ما تسعر بهم النار، ومنهم الرجل القارئ للقرآن العالم الذي تعلم القرآن والعلم ليقال له حال وليقال له عالم. فأنت إنما تطلب العلم لا ليقال عنك عالم، بأمر أن يصيبك الله تبارك وتعالى عن عملك هذا في طلب العلم. وأيضا لا تستقبله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي فيه أن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يسمع. ولتحقيق هذا الأمر العظيم والاستحضار الدائم للنية الصادقة الصالح الخالق لوجه الله الكريم، ثمة أمور يستعين بها طالب العلم من أجل تحقيق الإخلاص. من ذلك كما سبق أن تستحضر أن طلب العلم مهما كان هذا العلم الشرعي هو عبادة يتقرب بها طالب العلم لله تبارك وتعالى. فإذا استحضرت أن جلوسك في المسجد وسماعة للمحاضرات العلمية هو عبادة بحد ذاتها، سهل عليك إذن أن تستحضر شرط الإخلاص في قبول هذه العبادة. الأمر الثاني الذي يساعدك على تحقيق الإخلاص، وهو أمر عظيم ينبغي أن يلزم حوله المشايخ والعلماء وطلبة العلم. الأمر الثاني الذي يساعدك أخي طالب العلم هو أن تستحضر الفضل العظيم والثواب الجزيل الذي رتبه رب العالمين من أجل طلب العلم. قال الله عز وجل: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. والجواب واضح من ذلك أن الذين يعلمون والذين يجهلون وهم الذين لا يعلمون لا يستوون مثلا، لأن العالمون رفع الله مقامهم عنده إذ علموا وتفقهوا ودرسوا. وأيضا قول الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فحفر لنا تبارك وتعالى الخشية الحقيقية في أهل العلم، فأهل العلم الذين عرفوا الله عز وجل هم الذين تتحقق فيهم الخشية الحقيقية، هم الذين يخشون الله حق خشيته ويتقونه حق تقواه ويخافونه حق مخافته. إنما يخشى الله من عباده العلماء. فإذا استحضرت أنك ترجو أن تكون من هؤلاء الذين تحققت فيهم الخشية الحقيقية، سهل عليك حينئذ قضية وجود الإخلاص واستحضار النية الصادقة في عبادتك، ومنها جلوسك من أجل طلب العلم الشرعي. وأيضا في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العالم كفضلي على أبنائكم. فانظر إلى هذا الفضل العظيم والمكانة الجزيلة التي ذكرها رسولنا صلى الله عليه وسلم. والأعجب من ذلك أنه صلى الله عليه وسلم ذكر أن جميعا أن كل شيء يستغفر لطالب العلم، حتى الحيتان في قاع البحر، حتى الحوت في قاع البحر يستغفر استغفارا يعلم حقيقته رب العالمين. هؤلاء الحيتان في قاع البحار تستغفر لطالب العلم الذي يخرج من بيته طلب العلم الشرعي. ولله عليكم، هل يمكن للحيتان التي خلقها الله عز وجل أن تقوم بهذه الوظيفة العجيبة، ألا وهي وظيفة استغفار لطلبة العلم استغفارا يعلمه رب العالمين؟ هل يقومون بهذه الوظيفة لطالب علم لا يخلص لله عز وجل في طلب العلم الشرعي؟ كلا وألف كلا. من المستبعد جدا أن يسخر رب العالمين حيتان في قاع البحار تستغفر لطالب علم لا يريد بطلب علمه الآخرة، لا يريد بطلب علمه الآخرة. ثم ليعلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم. فإذا استحضرت أخي طالب العلم أنك وارث للأنبياء في هذا الميراث ألا وهو العلم، سهل عليك حينئذ أن تقوى من يدك في إخلاص، في تحقيق الإخلاص لله تبارك وتعالى. ثم أعلم أخي طالب العلم أن أصل البلية هو أن يسعى المرء لطلب المكانة في قلوب الناس لما يقوم به من طلب العلم الشرعي. فإذا علمت واستحضرت أن حصول هذه المكانة في قلوب الناس لا ينفعك عند رب العالمين، بل يضرك ضررا مبينا، سهل عليك حينئذ أن تستعيد بالله عز وجل من الشيطان الرجيم، من هذا الداء الوبيل الذي هو داء المراءة وحب السمعة وحب الظهور. وقديما قال: حب الظهور يقسم الظهور. وإذا هذا أول أدب في طلب العلم الشرعي، وأول واجب على طالب العلم أن يستحضره دائما في مشواره العلمي. وأيضا ثمة آداب أخرى، وهذه الآداب كما سبق أن بينا هي مما تناوله علماء الصالح الحديث، وقد جاءت الآن مناسبته، فأردنا أن نستعجل به لأنه من الأمور التي جرى عليها شيوخنا في التنبيه عليها، لأنها مما تغيب عن الأذهان وتخفى على النفوس. فنقول من أدب طلب العلم أيضا: أولا حسن الاستماع، فمن حسن استماعه حسن فهمه، ومن حسن فهمه حسن فقهه. وابن عباس رضي الله عنهما الصحابي الجليل حفظ القرآن كان له لسانا سؤولا وقلبا عقولا. كان له لسانا سؤولا وقلبا عقولا. فأول ما يتحلى به طالب العلم هو ليس هو الاستماع فقط، وإنما هو حسن الاستماع الذي يكون به حاضر القلب وهو شهيد. الأدب الثاني وهو حسن السؤال، وحسن السؤال قرينة على الفهم الدقيق للعلم الذي يتناوله طالب العلم. والأدب الثالث بعد حسن الاستماع وحسن السؤال، الأدب الثالث هو تقييد العلم، هو تقييد العلم. فتقييد العلم أمر ضروري جدا في استيعاب العلوم الشرعية. وطالب العلم إذا لم يقيد ما يسمعه من العلوم فإن هذه العلوم تدخل من أذن وتخرج من أذن. وقديما قال الشاعر: قيد علومك، العلم قيد والكتابة قيده، قيد علومك بالسبال الواسعة. خاصة وأن زمان الحفظ قد أدبر وزمان استيعاب العلوم استيعابا في نفس المجالس قد ولى، لأن الحفظ كما قال الحافظ الذهبي تناقص ابتداء من القرن الثالث الهجري. في الأوائل كانوا يعتمدون في استقبال العلوم الشرعية على حافظتهم الواعية وعلى صدورهم العلاقة التي هي أشبه ما تكون بأجهزة الكمبيوتر التي تعي أكبر عدد ممكن من المعلومات. وهذه صورة تقريبية لحفظ الحفاظ القدماء الذين حفظوا سنة نبي الله صلى الله عليه وسلم. لأن الحديث النبوي أسانيد ومتون، وهذه الأسانيد وهذه المتون هي من الكثرة بمكان، لا يحصيها محسن ولا يعدها عاد. فمن فضل الله عز وجل وكرمه وجوده ورضوانه أن سخر عباقرة لم يعرف التاريخ لهم مثيلا وهم حفاظ الحديث الذين استطاعوا بحافظاتهم العبقرية أن تعي مئات الألوف بل الملايين من أحاديث سيد المرسلين. وما نملك حينئذ ولا نملك حينئذ إلا أن نقول إنه تسخير الإله بحفظ سنة نبي الله صلى الله عليه وسلم. فكان الأوائل رزقوا حافظة عبقرية تعي العدد الهائل من العلم. ومن آخر من أدركنا من الشيوخ، شيوخ شراقطة كانوا يستوعبون من المنظومات الشعرية والعلوم الآلية العدد الكثير الذي ينبهر أمامه طالب العلم. ويحكي أحد الشيوخ أنه كان مع أبيه في مجالس الدرس يدخله في غرفة لا أقلام فيها، بل وكان يطفئ عليه الأنوار ويلقي عليه الدرس من فم إلى أذن حتى يستوعب التلميذ ما يلقيه عليه شيخه وهو أبوه. فكان يلقي عليه الدرس في بيت لا أقلام فيه وفي بيت مظلم، ويعلم ذلك أن أباه كان يرمي إلى تقوية قدرته الحفظية حتى يستوعب أكبر عدد ممكن من العلم. فنقول إن هذا الزمان قد ولى وصار من الصعوبة بمكان، وإن كنا دائما ننادي بإحياء هذه الظاهرة حتى تتكون الملكة ملكة الحفظ في أنفس ناشئتنا العلمية. لذلك إذا لم يتيسر ذلك فثمة وسيلة أخرى وهي تقييد شوارد العلم. فمن قيد العلم في صغره وجده في كبره. ولذلك كان العلماء الأوائل أهل الحديث ينبهون إلى قضية الانتقام ففي رحلاتهم العلمية كان بعضهم إذا كان عاجلا في سفره وأعجزه أن يكتب عن كل شيخ أدركه في متن من الأنقاض فإنه كان يقوم بالانتخاب، والانتخاب هو علوية اقتدار واختصار وتلقف لشيء من المعلومات التي يسمعها عن بعض الشيوخ، فلا يقيد كل ما يسمعه عن شيخه لأن الوقت لا يكفيه، وإنما كان يقيد ما يتيسر له في رحلته الدنيا. مع ذلك كانوا ينجمون ويقولون إن هذا الانتخاب قد فوت علينا علما عظيما، إن هذا الانتخاب قد فوت علينا علما عظيما. أيضا كحسن الاستماع وحسن السؤال وتقديم العلم من الآداب التي يذكرها علماء المصطلح، وأيضا من الآداب التي كانت معروفة في العهد الغابر وصارت مندثرة في العصر الحاضر، ألا وهي مذاكرة العلم. فمذاكرة العلم كانت ظاهرة لا تنفصل عن طلب العلم، فكانوا يطلبون العلوم وفي نفس الوقت كانوا يذاكرون بالعلوم، وهذا هو السر في استمرار حافظة العلماء في استيعاب أكبر عدد ممكن من العلوم الشرعية. فكانوا يطلبون العلم ويتذاكرون بالعلم في مجالس تسمى بمجالس المذاكرة ومجالس المناظرة، بل كان عندهم ما يسمى بمجلس الإعادة، وكان عندهم ما يسمى بالمعيد، والمعيد هو شخص عالم أو تلميذ للعالم النجيب كان يعيد درس الشيخ، فإذا فرغ الشيخ من الدرس أعاد عليه عالم آخر أو تلميذ آخر للعالم يعيد عليهم ما ألقاه الشيخ على مكانهم، فالمعيد وظيفته إعادة ما ألقاه الدرس للشيخ. ومذاكرة العلم هي مجالس كان يعقدها طلبة العلم يتذاكرون فيما بينهم ويتجادلون فيما بينهم ما علموه من العلوم الشرعية. فإذا مذاكرة العلم قضية في الحقيقة قد ولت وأدبرت وانتهت ونسيها كثير من الناس، وإن كانت قضية معلومة عند سلفنا الصالح فلعلنا نسعى بشكل جاد لإحياء مجالس المذاكرة حيث يتذاكر طلاب العلم ما علموه عن الشيخ من علم، وطريقة ذلك أن يذاكر أحد الطلاب معلومة ويتكلم فيها الطالب الآخر، وهكذا ينتقلون من معلومة إلى معلومة حتى يأتون على المعلومات كلها التي سمعوها من دروسهم. وهذه المذاكرة لها فائدة جليلة في ترسيخ الدروس العلمية الشرعية، فلعلنا نكون على انتباه من ذلك. وأخيرا نقول من أهم القضايا أيضا التي يستحضرها طالب العلم الجاد أن يسأل الله عز وجل أن يوفقه إلى الحق فيما اختلف فيه الناس، فليس المطلوب فقط أن تدرك مسائل العلم المتفق عليها سواء كان المتفق عليها أو المختلف فيها، بل عليك أيضا أخي طالب العلم كما تستحضر الإخلاص كما تستحضر وجوب الإخلاص في طلب العلم تستحضر أيضا سؤال الله عز وجل أن يوفقك إلى الحق فيما اختلف فيه الناس والعلماء والمشايخ. وقد كان من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسأل الله تبارك وتعالى هذا الأمر فيقول اللهم اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم، كان يفعل ذلك ليلا. فتأمل في هذا الهدي النبوي وهذه السنة العظيمة وهي سؤال النبي صلى الله عليه وسلم ربه تبارك وتعالى أن يوفقه إلى ما اختلف فيه الناس. والشيخ الألباني رحمه الله كان كثيرا ما يستأمن هذا الأمر فيسأل الله عز وجل في تقاريره أو في مدارسه العلمية الكثيرة يسأل الله عز وجل ويذكر بهذه السنة وهي أن يهدي الله عز وجل المرء إلى الحق فيما اختلف فيه الناس. أيضا من الآداب الشرعية إضافة إلى ما سبق هو التدرج في طلب العلم، فينتقل من الأصغر الصغير من الصغير إلى الأصغر إلى الكبير، والعلم واسع وبحر لا ساحل له كما قالوا العلم إن طلبته كثير والعمر عن تحصيله قصير، تبدأ بالأهم فالأهم فإنك عزك أنت بصير. وأيضا من الآداب الضرورية القراءة على شيوخ العلم، فمن جاء فمن طلب العلم على الشيوخ أفلح ووفقه الله عز وجل في أوجد الزمان إلى اتعاب تلك العلوم الشرعية. وأيضا من الآداب الضرورية اقتناء نفائس كتب العلم التي تتحدث عن ذلك العلم. وأخيرا عليك يا طالب العلم أن لا تسيء ظنا بالعلم، فإن العلم إذا أخلصت لله تبارك وتعالى فيه بارك الله لك في العلم، ولا تستهمل ما تجده من عقبات وأشواك في سبيل طلب العلم، فإن العلم فإن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، ويسهل الله عليه أموره ويفتح عليه أبواب العلم إذا أخلص لله عز وجل وتمثل بهذه الأخلاق الكريمة التي ذكرها أهل العلم. وقديما قال الشاعر: لا تسوء بالعلم ظنا يا أتى إن سوء الظن بالعلم عطر، لا تسوء بالعلم ظنا يا فتاة إن سوء الظن بالعلم عطر. بعد هذه المقدمة الضرورية التي ركزنا فيها بحمد الله عز وجل على قضية هامة وينبغي أن ننبه حولها دائما لأنها كثيرة الغياب عن الإبهام، وهي الإخلاص لله تبارك وتعالى إخلاصا حقيقيا في طلب العلوم الشرعية، لأنها عبادة والعبادة شرطها الأساسي هو الإخلاص في طلب هذه العلوم. أما الفن المقترح أو الكتاب المقترح في هذه الدورة فهو كتاب للحافظ ابن حجر العسقلاني، وهو كتاب نكبة الفكر في مصطلح أهل الأثر، وهو كتاب على وجازته واختصاره نفيس في بابه قيم في قواعده، استوعب فيه الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله أهم قواعد هذا العلم. وقد جرت عادة أهل العلم قبل أن يدرسوا كتابا ما في فن ما أن يعطوا كما سبق في المحاضرة السابقة ولو إمام وجيزة عن حياة مؤلف هذا المتن وصاحب هذا الكتاب، لأنه من المستهجن أن ندرس كتابا لعالم ونفك رموزا ونكبر أغوارا ونفهم قواعده إذا كنا لا نعرف من هو هذا المؤلف ومن هو هذا العالم. وأقل ما يستفاد وأقل ما يستفاد من ذكرنا لهذا العالم هو ماذا؟ هو ترحمنا عليه رحمة الله عليه. وهذا في الحقيقة ما كان يبتغيه هؤلاء العلماء الذين اشتغلوا بتصنيف الكتب، فإن تصنيف الكتب كما قال هو عمر ثاني، تصنيف الكتب هو عمر ثاني، فكم من عالم هو الآن في عالم الأبواب مر على وفاته قرون وقرون وكتبه والحمد لله تدرس بعد هذه القرون الخالية والأزمنة الغابرة الثانية تدرك كتبه في عصرنا الحاضر بعد مضي هذه القرون، فنذكره ونترحم عليه. ولا شك أن هذا من بركة الله عز وجل في عمر هؤلاء العلماء، بارك الله عز وجل في حياتهم، بارك الله لهم في أعمارهم وأوقاتهم، فكتبوا لنا المؤلفات العجيبة والتصانيف العملاقة والموسوعات الهائلة التي تفنى فيها أعمار بني آدم. وفقهم الله عز وجل فكتبوا هذه الكتب واستفاد منها الناس في عهدهم، ويستفيد الناس بها بعد وفاتهم إلى أن تقوم الساعة بإذن الله تبارك وتعالى. وهذه القضية بالذات قضية استفادة الناس من كتب العلماء إلى أن تقوم الساعة هي في الحقيقة ظاهرة موجودة في كتب التراجم، فكثيرا ما وقفنا على هذه القضية في كتب التراجم فيقولون مثلا في تصانيف البيهقي صاحب السنن الكبرى ومعرفة السنن والآثار، يقولون كما قال الحاكم في تاريخ المنصور لعل تصانيف البيهقي تبقى إلى يوم القيامة، في إشارة من هؤلاء العلماء إلى هذه القضية، وهي قضية استفادة الناس من كتب العلماء بعد مرور ظهور وأعصار على وفاة هؤلاء العلماء. وهذا إضافة إلى سبب، إلى ما سبب سره ماذا؟ هو القضية التي كنا نجمع حولها في بداية المحاضرة، وهي الإخلاص لله تبارك وتعالى في طلب العلم الشرعي، والإخلاص لله في تبليغ العلم الشرعي، والإخلاص لله تبارك وتعالى في كتابة التعاليم والتصاميم العلمية الشرعية، حتى يبارك الله عز وجل لأصحابها في حياتهم ويبارك فيها بعد وفاتهم. فنقول الحافظ ابن حجر العسقلاني قبل أن نأخذ إماما حول حياته العلمية، نقول ينبغي على طالب العلم إذا أراد أن يدرس شخصية علمية ما أو يتناول حياة عالم ما أنه يستحيل أن يستوعب استيعابا جيدا الجوانب المتعددة لحياة هذا العالم، لمثله ونسبه وكنيته ونشأته العلمية وشيوخه وتلاميذه وتصانيفه ووفاته. باختصار حياته الشخصية وحياته العلمية لا بد لطالب العلم أن يستوعب أكبر عدد ممكن من المصادر التي تناولت حياة هذا العلم وحياة هذا الإمام بالترجمة، وخاصة أنكم طلبة علم شرعي مقبلون على التعمق في كتب العلم. على طالب العلم إذا أراد أن يدرس شخصية علمية ما أن يستوعب أكبر عدد ممكن، بل أقول عليه أن يستوعب استيعابا مقنعا بحيث يستقر في نفسه أنه ما ترك شيئا، ومع ذلك التجربة تدل على أنه لو بذل عمره كله في استيعاب مصادر ترجمة العالم فإن الله عز وجل سوف يقيد له كتابا آخر أو كتابين أو ثلاثة فيها، سواء كان مخطوطين، مخطوطا كان الكتاب أو مخطوطا وفيه ترجمة ذلك العالم. إذا من أجل الخروج بتصور واضح عن شخصية علمية ما فعلينا باستحضار هذه القضية، ألا وهي قضية الاستيعاب الكامل أو الشبه كامل للكتب التي ترجمت حياة هذا العلم، ثم ترتيبها ترتيبا حسب وفيات مؤلفيها. فإذا فعل ذلك فإنه سوف يستفيد أكبر عدد ممكن من المعلومات التي تتعلق عن العالم الذي يريد دراسة حياته العلمية والشخصية. ثم بهذه الطريقة بإمكان طالب العلم ثم حدد الاضافات العلميه التي يمكن ان ياتي بها اثناء دراسته للعالم المذكور. الحافظ ابن حجر العسقلاني نعم، ثم قضية أخرى يأتي في أوائل هذه الكتب التي أشرنا إليها التي ينبغي لطالب العلم أن يستحضرها من أجل دراسة عالم ما، الكتب التي ذكر فيها العالم نفسه أخبارا علمية تتعلق به. فالعالم أول ما يقدم في دراسة الحياة العلمية للعالم المعلومات التي وفرها لنا العالم نفسه عن حياته العلمية والشخصية. فإذا والحافظ ابن حجر رحمه الله قد ترجم لنفسه ترجمة مفيدة في كتابه رفع الأثر عن قضاة نسر، رفع الأثر عن قضاة نسر كتاب مفيد للحافظ ابن حجر، ذكر فيه قضاة نسر الذين تولوا القضاء في نسر، نسر سنانة، ومنهم هو نفسه الحافظ ابن حجر تولى قضاء بلاد مصرية. فبمناسبة ذلك ترجم لنفسه ترجمة مفيدة هي قسم الإبانية، وهي التي اعتمدها المترجمون له حتى وسعوا وفصلوا في ترجمة الحافظ ابن حجر. فكلام العالم عن نفسه هو قسم إبانية بشرط أن يتعلق أن تتعلق تلك المعلومات التي يذكرها العالم عن نفسه تتعلق بماذا؟ تتعلق بحياته الشخصية التي تتمثل في الولادة والنشأة والاسم والكنية والمشيخة والتأليف والتلاميذ وهكذا. أما إذا تعلقت معلومات العالم بقضية بفقرة الثناء على العالم فهنا يتحفظ فيها قدر المستطاع. فالعالم إذا كان وفقرة ثناء العلماء على العالم هي فقرة معتبرة يذكرها أهل العلم دائما في تراجم العلماء، فيأتي سؤال هل المعلومات التي تتعلق، هل الفقرات التي يذكرها العالم عن نفسه والتي فيها إطراء ومدح وثناء على نفسه لها قيمة علمية؟ نقول يتحفظ فيها غاية التحفظ، لأنه قد يتجاوز فيها كما فعل كثير من العلم حيث ادعى بعضهم الاجتهاد لنفسه كما فعل جلال الدين السيوطي وانتقده العلماء في هذا الباب مالا، لأن المعلومات التي يذكرها العالم عن نفسه إذا تعلقت بنفسه والثناء عليه ففيها فيتوقف فيها ويتحفظ منها غاية التحفظ. والسيوطي رحمه الله وإن كان هو قد علم ذلك أنه من باب التحدث بنعمة الله وألف كتابا كله التحدث بنعمة الله، لذلك إذا علينا أن نفرق بين قضيتين، بين عالم يذكر لنا أمورا تتعلق بحياته الشخصية وبين عالم يذكر لنا قضايا تتعلق بنفسه والثناء عليه، كأن يقول مثلا أنا عالم الديار كذا، أو أنا المجتهد المطلق، أو أنا العالم الفلاني، أو قرئ في قلبي أنني عالم، وهكذا من المعلومات التي تتعلق بحياته الشخصية. ابن حجر لما اسمه فهو اجتهاد الدين أبو الفضل أحمد بن علي ابن محمد بن محمد بن علي ابن محمود بن حجر الكيلاني العسقلاني الشافعي رحمه الله. ولد الإمام ابن حجر 773 للهجرة، ومات عام 852 للهجرة، أي مات في أواخر القرن التاسع، فيكون عمره حينذاك 79 عاما. عاش الحافظ ابن حجر 79 عاما كلها سخرها في طلب العلم والتآلف الشرعية عديدة. ونشأ رحمه الله نشأة يتيم حيث مات أبوه وله من العمر 4 سنوات، مات أبوه ولابن حجر 4 سنوات، وكانت أمه قد ماتت قبل ذلك، فهو رحمه الله يتيم الأبوين، ماتت أمه ومات أبوه وله من العمر أربع سنوات فتولى تربيته غير والديه رحمة الله عليه. ثم دخل الكتاب وهي المدارس التي كانت تعرف آنذاك تدرس فيها القرآن الكريم وتدرس فيها العلوم الشرعية. دخل كتابه من خمس سنين، وخمس سنين هي السن التي يلحظها طالب العلم في مجالس سماع كتب الحديث. فكثيرا ما نجد في كتب السماعات أن سمع الجزء الفلاني وسمع الكتاب الفلاني، فلان وفلان من العلماء، وحضر فلان وهو الولد الصغير الرضيع وعمره 5 سنوات. ثم أكمل الحافظ ابن حجر القرآن الكريم وهو في التاسعة من عمره، وصلى بالناس التراويح في الحرم المكي 85 و700، وله من العمر 12 عاما، وكان حين ذاك مع وفيه يزيد بن الخروبي الذي كان أوصى به والد الحافظ ابن حجر. فزكي الدين الخروبي هو الذي تولى تربية الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه. وكان له من اللهجة العلمية الشيء الكثير، وكان حريصا من خلاله أشد الحرص على طلب العلم الشرعي، وحفظ شيئا من مختصرات العلوم، وسمع بعض كتب السنة كصحيح البخاري وصحيح مسلم وغيرهما. ولما قارب 20 عاما رحمة الله عليه توجه إلى دراسة الأدب ونظم الشعر الرائع. وبالمناسبة للحافظ ابن حجر ديوان شعري، وقد استغربوا هذا بعضكم، له ديوان شعري مطبوع اسمه ديوان الحافظ ابن حجر، فيه كثير من الشعر الممتع الذي جاءت به قريحة الحافظ ابن حجر. فابن حجر لعل قلامه هو شاعر قبل كل شيء، وهو أديب شاعر اشتغل بالأدب، نظم نثرا رائقا وكتب شعرا مفيدا جمع في ديوان اسمه ديوان الحافظ ابن حجر. فالأصل في توجه العلم هو الأدب، وهو الأدب والشعر. ثم قذف الله عز وجل لحكمة يعلمها الله تبارك وتعالى، قذف في قلب الحافظ ابن حجر حب السنة النبوية، فتوجه بحكمة حكيم وعلم عليم من جانب الأدب وجانب الشعر. بعد أن قضى فيه دهرا من عمره توجه إلى علم السنة النبوية. ولا شك أن الله عز وجل قد هيئه تهيئة وسخره تسخيرا وعلم ما فيه من الاستعداد حتى يحفظ سنة سيد الأنام محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. ثم رحل كما جرت عادة أهل العلم في الرحلة إلى الأمصار والأقطار من أجل لقاء شيوخ العلم، وكانت هذه هي سنتهم كما قال القاسم بن أحمد الجزاري الأندلسي الذي قام برحلة طويلة من ديار الأندلس أعاذها الله إلى المشرق العربي. فبعد أن استوعب أكبر عدد ممكن من شيوخ العلم في ديار الأندلس ذهب إلى ديار المشرق، وقال في ذلك قصيدة منظومة ممتازة رائقة منية ابتدأها بقوله: فحينما صح لي أعلام مغربنا أحببت رؤية من الشرق من علم، فحينما صح لي أعلام مغربنا أحببت رؤية من الشرق من علم. وهي أيضا، وهذا أيضا من الآداب التي يأتي إن شاء الله بيانها في علم مصطلح الحديث في ذات وفي ذات القراءة للشيوخ، وهو أنه لا ينتقل إلى بلد آخر فيه شيوخ آخرون حتى يستوعب استيعاب كاملا علم ما في بلده من شيوخ. فحينما صح لي أعلام مغربنا وانتهيت منهم وفرقت من استيعاب علومهم توجهت إلى بلد آخر فيه شيوخ آخرون ومعهم علوم أخرى، فحينما صح لي أعلام مغربنا أحببت رؤية من بالشرق من علم. فجلس على أكبر عدد ممكن من شيوخ العلم، ثم سافر إلى اليمن وإلى الشام وإلى الحجاز وأخذ العلم عن مشاهير علمائها. وبلغ شيوخه سماعا الذين سمع منهم وإجازة الذين أجازوه وإفادة الذين أفادوه نحو 500 شيخ ما بين رجل وامرأة. وهذا عدد من الضخامة بمكان، وإن كان شيوخ العلم يستكبرون بشيوخ العلم استكبارا حقيقيا يستوعب فيه أكبر ما عندهم من علوم. الحافظ ابن حجر بلغ شيوخه رجالا ونساء 500 شيخ، وقد جمع الكثير منهم في كتاب مفيد ينطق به طلبة العلم، وهو المعجم المفهري أو المعجم المؤسس للمعجم المفهري، وهو كتاب نافع غاية النفع مطبوع في 3 مجلدات. استوعب فيه الحافظ ابن حجر شيوخه ورتبهم على حروف المعجم ترتيبا سهل معرفتهم. المعجم المفهرس، المعجم المؤسس للمعجم المفهرس، استوعب فيه شيوخه، والمعجم المفهرس استوعب فيه الكتب التي قرأها من الصحاح والمسانين والأجزاء الحديثية وكتب المصطلح وغيرها من كتب فنون العلم، جمعها الحافظ ابن حجر في كتاب سماه المعجم المفهرس. فهذا كتاب المعجم المفهرس جمع فيه الكتب التي قرأها، والمعجم المؤثر جمع فيه الشيوخ الذين قرأ عليهم هذه الكتب وفرغ من قراءتها عليه. فهما إذا كتابان مفيدان عظيمان في ذاتهما، مطبوعان معروفان عند أهل العلم، المعجم المؤسس للمعجم المفهرس، المعجم المفهرس في مجلد والمعجم المؤسس في 3 مجلدات. ولعل في يذكر الشيخ الدين أشار من الوقت، والحديث معكم بشجون، ونريد كما يقول القائل نخرج من فن إلى فنون حتى نفيد بما تيسر من فوائد، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا إلى ذلك.